الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان البحث في النسبة التامة أو الجملة التامة مدلول الجملة التامة الخبرية. قلنا أن سيد الشهيد أفاد في الفرق بين المدلول الجملة التامة والجملة الناقصة وكذلك الحروف، أن النسب في الجمل الناقصة والحروف نسب خط الناقصة وكذلك الحروف، أن النسب في الجمل الناقصة والحروف نسب خارجية موطنها في الخارج وفي الذهن، لا تكون نسبة واقعية بالحمد الشايع، بل نسبة تحليلية صورة ذهنية يمكن بالتحليل إرجاعها إلى طرفين ونسبة في هذه الصورة الواحدة. بخلاف الجملة التامة فإنها مفادها نسبة واقعية في الذهن بين مفهومين يقوم الذهن بنسبة أحدهما إلى الآخر وتطبيقه عليه. وحيث أن سيد الشهيد فسر حينئذ التمامية بهذا بالنسبة، حينئذ لا بد من افتراض النسبة هنا في الجملة الخبرية اسمية كانت أو فعلية. ففي الجملة الفعلية أيضا كما في مثلا ضرب الرجل أو أكل الرجل أكل العالم أكل زيدون، أيضا لا بد من افتراض نسبتين تصادقية انطباقية صدقية بين المفهومين في الذهن، مفهوم الضرب ومفهوم الرجل في ضرب الرجل. وحيث أن هنا لا يمكن تصوير نسبة حملية بحيث يكون الضرب مصداقا للرجل أو الرجل مصداقا ومتصادقا على الضرب، من هنا السيد الشهيد صور هذه النسبة بشكل بتوسعة في مفادها، وهي النسبة نسبة التطابق في ضمن واقعة لا في ضمن مصداق. الجملة الاسمية مثلا الإنسان عالمون أو زيد عالمون، هناك النسبة عبارة عن نسبة تصادقية في مصداق واحد، هذا المصداق الذي هو الموضوع مصداق لذا. وأما في مثل ضرب الرجل فيكون التصادق بمعنى أن الضرب يلحظ بما هو الضرب أو حدث الضرب واقعة الضرب تلحظ في طرف ضربه، عليكم السلام ورحمة الله، كأنه ضرب ضارب وهذا الضارب الرجل، تلحظ النسبة بين الفاعل نسبة التصادق بين الفاعل وبين طرف الضارب، فإن الضرب أو ضرب رجلين ضرب شخص شيء شخصين يلحظ من جانب الضرب مدلول الفعل بما هو حدث صادر لا محالة من شخصين، وهذه النسبة نسبة صدورية ناقصة مفاد مدلول هيئة الفعل الذي هو مدلول ناقص. ثم يكون النسبة التامة بإزاء طرف هذا الضارب، هذه النسبة الناقصة المفادة بحرف بالهيئة الاشتقاقية في الفعل وهو الذات المبهمة مثلا، وبين الرجل وبين زيدين حينما نقول ضرب زيدون، وأن تلك الذات هو زيد، فضرب ذات هو زيد، ضرب ذات طرف مفهوم إفرادي في هذا الطرف، تلك الذات هو زيدون، هذا هو مفاد الجملة الخبرية الفعلية تامة. وزيد أيضا يكون حينئذ متصادقا مع هذه الذات التي هي طرف بحسب الحقيقة الضارب. فأيضا تلحظ النسبة التصادقية في الجملة الفعلية الخبرية. وهذا الاستنتاج ناشئ من مجموع أمرين: الأمر الأول أن الجملة الخبرية تدل على النسبة التصادقية، حيث فلا بد من تصوير نسبة تصادقية وصدقية، والنسبة التصادقية في الجملة الإسمية واضحة. في الجملة الفعلية لا بد حينئذ من تصويرها بين طرف الضرب وبين الفاعل. وأما نفس الضرب بما هو حدث لا يمكن أن يكون مصداقا للفاعل لكي تكون نسبة تصادقية بين نفس مفهوم الضرب. هذه نقطة. نقطة أخرى أن مفاد الأفعال وحدها التي هي هيئة الفعل، فعل الماضي، مضارع، آمر، حالها حال هيئات الأفعال، حالها حال هيئات المشتقات الأخرى التي تكون ناقصة وحدها، لا تتم وحدها، بل لا بد إنما تكون تامة الجملة الفعلية من الفعل والفاعل يكون تاما. هيئة الفعل والفاعل معا تدل على المفاد التام، لا الفعل وحده، لا هيئة الفعل وحده. فلا محالة تكون مفاد مدلول الفعل هيئة الفعل وحدها مفادا ناقصا، خصوصا بناء على ما تقدم من أن هذه النسب التي تفاد بالمشتقات بهيئات المشتقات سواء مشتقات الأفعال أو مشتقات الأسماء كاسم الفاعل والمفعول ونحو ذلك، إنما هي نسب خارجية، حالات في الخارج، كالنسبة الصدورية مثلا والوقوعية والماضية والمضارعة، هذه خصوصيات خارجية وهي لا محالة في الذهن، سوف تكون نسب تحليلية على مسلك السيد الشهيد، سوف لن تكون نسبا تامة ذهنية موطنها في عالم الذهن. إذن فلا محالة تحليلية في الذهن وتكون ناقصة، كل نسبة في الخارج تكون في الذهن ناقصة. ومن هنا كان لابد من تصوير نسبة تصادقية في الجملة الفعلية بين الفاعل وبين طرف الفعل، طرف النسبة الناقصة في الفعل هي النسبة الصدورية مثلا الماضية في الفعل الماضي والحالية في الفعل المضارع. حينئذ سوف تكون النسبة التصادقية بهذا النحو. وهذا في الجملة الفعلية. ثم سيدي الشهيد ينتقل إلى الجملة الإسمية التي كبراها التي محمولها جملة أو يسمى بالكبرى، فإن الجملة الإسمية قد تكون محمولها جملة أيضا. قبل زيد أبوه عالمون أو زيد أي أبوه عالمون، زيد أبوه عالمون هنا الخبر بنفسه جملة وهو أبوه عالمون. هنا في مثل هذه الجمل التي تكون المحمول فيها أيضا جملتان، كيف تكون النسبة التصادقية؟ هنا أيضا يتعرض السيد الشهيد تارة لمقالة لأحد النحاة المحدثين الذين أنكروا زيد مثلا إذا كان الخبر فعلا يعني يكون جملة، زيد يأكل، هنا المحمول جملة في نفسه جملة فعلية. هنا يوجد بحث في أن هذه الجملة زيد يأكل هل يختلف مدلولها التصوري عن يأكل زيد أو لا يختلف؟ هذا بحث نحوي عن بعض النحاة المحدثين الذين أنكروا الفرق بين زيد يأكل وبين يأكل زيد. الذي يحاول سيد الشهيد بيان بعض المنبهات الأدبية التحليلية الدقيقة أن يبين الفرق بينهما، دعوى أن هذا عين ذات لا فرق بينهما، تقديم الفاعل أو تأخيره لا يغير من المعنى شيئا، على ما يدعي هذا النحوي يثبت أن هذه المقالة مقالة غير صحيحة. لا بمعنى أن كل تحليلات وادعاءات النحات من أن زيد يأكل جملة فعلية اسمية خبرها جملة كاملة وفيها فاعل مقدار وهو يأكل هو يرجع إلى المبتدا خلاف يأكل زيدون. هذه التحليلات الموجودة للأمهات وإن كانت بعضها فيه تكلفات لكن بعضها أيضا يكون مطابقا مع الذوق والتحليل العلمي. وهنا من هذه الموارد التي يبين السيد الشهيد بعض النقاط الدقيقة في إثبات الفرق لا موجب للتوسع فيها، تستطيعون تراجعونها في الكتاب. وما بحثها والبحث الآخر في يرجع إلى أصل البحث وهو أنه كيف نتصور حينئذ النسبة التصادقية بين الجملتين أو بين الجملة المحمول وبين المبتدأ، إنما نقول زيد يأكل ويأكله جملة أو زيد أبوه عالمون. هنا كيف نتصور هذه النسبة التصادقية؟ فيذكر هنا تصويرين. تصوير أن نؤول الجملة الكبرى الجملة الواقعة في المحمول نؤولها إلى مفهوم إفرادي، مثلا ينتزع منها من تلك الجملة الواقعة محمولان ويوقع التصادق بينها بين ذاك المفهوم الإفرادي وبين المبتدأ، فتكون نسبة تصادقية بهذا الاعتبار الذي لا يرتضي سيد الشهيد هذا العام. ويقول هذه بحسب الحقيقة عناية واضحة تحويل الجملة إلى مفهوم الإفرادي خلاف الظاهر. الظاهر الجملة أن هذه النسبة قائمة بين زيد وبين الجملة في يأكله أو بين زيد وبين أبوه عالمون. الأمر الثاني أن النسبة يوسع من مفهوم النسبة التصادقية، أن النسبة التصادقية ليست بمعنى الصدق الاتحاد في الصدق بمعنى الاتحاد الموضوعي والوحدة في المفهومين الإفراديين، بل أوسع من هذا وهو صدق المحمول في الموضوع. وصدق المحمول على الموضوع إذا كان إفراديا صدقه عبارة عن اتحاده معه، إذا كان مفردا تاما في نفسه جملة في نفسه صدقه بمعنى تحققه فيه وواقعيته فيه. فزيد يصدق في هذه الواقعية أن أبوه عالم، هذا أيضا صدق بحسب الحقيقة، صدق هذه الجملة في حق الموضوع. فيكون أو يأكل زيد يأكل صدق يأكل على زيد، فتكون هذه الجملة صادقة في حق زيد، وهذا يكفي في حصول نسبة هنا ذهنية واقعية نسميها مثلا بالنسبة التصادقية أو الصدقية. صدق المحمول على الموضوع سواء كان هذا الصدق مستلزم للاتحاد في الوجود ذاتين مثلا متحدين في الوجود أو لا يستلزم ذلك، هذا التوسع التي يوسعها بالتالي أيضا في مثل هذه الجملة. إذن فهناك توسعة في الجملة الخبرية لنسبة التصادقية الفعلية من حيث أن التصادق بين الطرفين، طرف النسبة الناقصة في طرف الفاعل وبين الفاعل. هناك توسعة أخرى أيضا في الجمل الخبرية التي الإسمية التي يكون محمولها جملتان، وجعل المراد بالنسبة التصادقية مفهوما أعم من ما يستلزم الاتحاد مطلق صدق المحمول في الموضوع. الواقع أن هذا لو كان مجرد تعبيرات بالنسبة نسبة تصادقية والنسبة فلا مشاحة في التعبير، نحن لا نمنع أن نسمي هذا نسبة، لكن واقع المطلب الذي ينبغي أن يلتفت إليه هو أنه والذي لعل هذا الواقع عبر عنه سيد الشهيد بمثل هذه التعبيرات، فكان فيها حينئذ مثل هذه المآزق اللي بحاجة إلى نوع من التطوير أو التوسعة في مفهوم النسبة التصادقية أو النسبة الذهنية. واقع الشيء الذي يمكن الوجدان أن يقبله من هذه الكلمات وهو أمر صحيح هو أنه الذهن المفاد في الجمل التامة يرى يقوم بعمل بحسب الحقيقة، هذا العمل يجعل الجملة تامة بخلاف الجمل الناقصة. الجمل والمفاهيم الإفرادية ليس في الذهن إلا انطباعات، سواء كانت متعددة متكثرة أو متحدة في صورة واحدة والنسب تحليلية. إذا سبق تقدم تعليق عليه منا فيما سبق، غير مؤثر مهم، غير مهم في هذا الجانب. تارة الذهن يتصور وينطبع في ذهنه مفاهيم، هذا وهذه مفاهيم ناقصة مهما كانت متكثرة، إما بالتحليل أو بالفعل، بحيث مفاهيم عديدة في الذهن فيها فيما بينهما ارتباط ذهني أو ليس فيما بينهما ارتباط ذهني، نسبة ذهنية اختارية إيجادية، هذه الخصوصيات لا تجعل هذه الأمور المتكثرة في الذهن تامة. مجرد تعدد وتكثر الانطباعات الذهنية من دون أن يقوم الذهن بعمل فيما بينها لا يجعله تاما، بل يبقى مجرد انطباع أي مفهوم لا يصح السكوت عليه. صحة السكوت وعدم صحة السكوت إنما تنشأ من أن الذهن يقوم بعمل مع المفاهيم التي تخطئ فيه تنطبع فيه في الذهن. هذا العمل حينئذ على قسمين، عمل إنشائي سوف يأتي البحث عن حقيقته، فإن الأغراض الإنشائية أعمال أيضا ذهنية على ما سوف يأتي من التمني والاستفهام والترجي والإنشاء ونحو ذلك. وفي غير الإنشائيات العمل الذهني عبارة عن الحكاية، لا بمعنى قصد الحكاية وإبراز قصد الحكاية الذي تقدم في مبنى مسلك التعهد، فإن ذلك المبنى إذا تقدم بطلانه. فالمقصود بالعمل الذهني هنا أن الذهن يجعل المفاهيم التي تخطر فيه يجعلها حاكية عن واقع في خارج الذهن. هذه الحكاية التي عبر عنها فيما سبق السيد الشهيد أنه في موارد النسبة الذهنية توجد رؤية لما وراء المفهوم بالمفهوم، هذه الرؤية التي من خلالها ينظر الذهن إلى خارج المفهوم، خارج عالم الذهن بهذا الانطباع الذي وجد في الذهن. هذه الرؤية الخارجية هي العمل الذهني التي نستطيع أن نعبر عنه بالحكاية. التعبير الأوسع عبارة عن الحكاية، أو إن شئنا نصطلح بالنسب، كان التعبير بالنسبة مثلا لو قدمين فالنسبة الحكائية. وهذه النسبة الحكائية ليس بمعنى إضافة مفهوم إلى مفهوم، فإن أي مفهوم نضيفه أيضا يبقى مفهوما انطباعا لا يخلو عن كونه انطباعا. هذه الحالة التي بها يتميز أن مفهوم الرجل عالم من الرجل عالم، وأنه في الرجل العالم لا يوجد عمل ذهني وحكاية ذهنية، بخلاف الرجل عالم هنا مفهوم العالم يأخذه الذهن ويشير به إلى الخارج على الموضوع، مثلا يشير به على المبتدأ في الخارج، يقول هذا الرجل عالم، يجعل عالم فانيا فيه متحققا يعني منطبقا عليه، خلاف الرجل العالم. في الرجل العالم الذهن لا يفني شيئا في واقع في الخارج، لا يشير إلى واقع ليفني فيه مفهوما، خلاف الرجل عالم هنا بالرجل يشير إلى الرجل واللهم للعهد لابد الخارجي، أو زيد عالم يشير إلى زيد ثم بعالم يحقق يرى أن عالم متحقق فيه فيلحظه لحالة متحققا في خارج الذهن، وهذا أمر مربوط بعمل ذهني وليس إضافة مفهوم إلى مفهوم. هذا العمل الذهني نستطيع أن نعبر عنه بالإشارة الذهنية بالمحمول على الموضوع، بالإشارة به إلى الخارج، الذي هو هذا الخارج يحدده الموضوع مثلا في الجملة الاسمية، أو الإشارة بالفعل والفاعل إلى تحققه في الخارج في الجملة الخبرية الفعلية. يوجد حينما نقول قام زيدون، حينما يقول ضرب الرجل، هناك فسنتصور مفهوم ضرب الرجل، هنا لم نشير بهذا المفهوم إلى واقعه، وخلنا نقول ضرب الرجل، هنا نشير إلى تحقق هذا الظرف الخارج. هذه الإشارة جاءت لم تأتي من إضافة مفهوم على ذاك المفهوم، وإن المفاهيم مهما تتكثر لا تعد أن تكون انتباعها. هذا عمل، إعمال عمل ذهني بالمفهوم، نعبر عنه بالإشارة بالمفهوم إلى واقع خارجي، إلى مصداق مثلا خارجي أو إلى واقعه الخارجي، نعبر عنه بالنسبة التصادقية. هذه بعد تكون تعبيرات. حقيقة التمامية تنشأ من هذه النقطة، أن الذهن حينما يأخذ المفهوم تارة يأخذه ولا يعمل عليه عمل، مجرد انطباع وإدراك. هذه جملة ناقصة مهما تكثرت المفاهيم، وأخرى يأخذ هذا المفهوم ويقوم بعمل فيه. هذا العمل إما إخباري الذي هو الحكاية والإراءة والتطبيق على خارج الذهن، هذا سوف تكون جملة خبرية، سواء كان التطبيق بشكل الاتحاد والتصادق أو كان بشكل الإخبار عن تحقق فعل وحركة في الخارج، سواء كان معينا أو كان غير معين، كما لو أخبر عن قيام رجل غير معين، قام رجل أيضا جملة فعلية إن كان غير لا تعين له أيضا، لكنه متحقق الذهن حينما يقول قام رجل يخبر يحكي، يعني يطبق هذا المفهوم على خارج الذهن ويقول هذا له مطابق في الخارج، بخلاف ما حينما يقول قيام الرجل أو قيام الصادر من هنا يتصور قيام الرجل لا يطبقه على خارجه وواقعه. هذه الإراءة والإشارة الذهنية بالمفهوم إلى الخارج، وهذا التطبيق على مصداقه الخارجي سواء بشكل الجملة الإسمية أو بشكل الجملة الفعلية، هذه هي حقيقة التمامية الخبرية والإنشائية أيضا سوف تأتي، وهذا عمل ذهني لا إضافة مفهوم إلى مفهوم، أو قولوا نسبة ذهنية تصادقية مثلا أو المعنى الذي يعبر عنه سيد الشهيد. فإذا أريد بالنسبة التصادقية هذا المعنى، هذا معنى صحيح ومقبول، فإن الجمل التامة فرقها عن الجمل الناقصة إنما هو في هذه الخصوصية، لا في إضافة مفهوم على مفاهيم الجمل الناقصة. تمام مفاهيم الجمل التامة يمكن إحضارها في الذهن كمفاهيم من دون أن تحصل النسبة التامة فيها، إذا لم نحاول أن نجعل هذا المفهوم منطبقا على خارج الذهن ومتحققا فيه. ولعل هذا هو أيضا روح مقصود المحقق العراقي حينما قال النسبة التامة إيقاعية، ليس قال إيقاع النسبة والنسبة الناقصة ثبوت النسبة في نفسه، بينما قال إيقاع النسبة الإيقاعية، يعني هذا العمل الذهني الذي نحن نعبر عنه بالإشارة الذهنية بالمفهوم إلى مصداقه وواقعه الخارجي. سيد الشهيد يعبر عنه بالنسبة التصادقية بهذا المعنى العريض، عرض العريض لمفهوم النسبة التصادقية الأعم من الجمل الكبرى والصغرى الإسمية والصغرى الفعلية. هذه الخصوصية هي النقطة التمامية في الجمل التامة وفي الجملة الخبرية. هذا بهذا المقدار هذا روح المطلب بحسب الحقيقة، وهو مطلب صحيح مقبول. يبقى بعد ذلك التعبيرات التفصيلية عنها بأي شكل من الأشكال. فالنسب التامة أو الجمل التامة مفادها بحسب الحقيقة وتماميتها ترتبط بهذه النقطة، التي هذه النقطة ليست نقطة مفهومية بمعنى إضافة مفهوم إلى تلك المفاهيم، بل كيفية رؤية المفهوم رؤيته فانيا في مصداقه في واقعه في خارج الذهن، إما مصداقه الذي يعين بالموضوع في الجملة الإسمية الحملية أو مثلا بالواقعة في الجملة الفعلية. وإذا فسرناه بهذا التفسير حينئذ فقد لا نحتاج في الجملة الفعلية أن نرجع الجملة الفعلية إلى مفاد نسبة تصادقية بين طرف الفاعل وبين الفاعل كما صنعه السيد الشهيد، وقد يأتي فيما بعد تفصيله أكثر. هناك طرح السيد الشهيد بحثا وتساؤلا، هل أن التمامية في الجملة الفعلية بإزاء هيئة الفاعل أو بإزاء هيئة الفعل والفاعل؟ واختار الثاني للأول، لأن الأول بهذا البرهان الذي أشرنا إليه هيئة الفعل مفادها نسبة صدورية وهي خارجية، فتكون في الذهن التحليلية لا فعلية، فلا يمكن اختيار هذا، ولهذا أخذ بالثاني. وهناك لا محالة اختار صارت النتيجة هكذا، أن الجملة الفعلية كأن الإنسان لا يريد أن يخبر فيه عن وقوع الفعل، يريد أن يخبر أن طرف الفعل الواقع إنما هو زيد لا شخص، وهذا خلاف الوجدان على ما سوف يأتي هنا. لا نحتاج إلى هذا التأويل، لأنه المدلول التام لا يتوقف على أن تكون هناك نسبة تامة نسبة بهذا المعنى، نسبة تصادقية، بل تمامية المدلول في الجمل الخبرية إنما تكون بأن يؤخذ هذا المفهوم بما هو فان في واقع خارج الذهن. هذه الإراءة والإشارة الذهنية والتطبيق الذهني هو قوام التمامية، وهذا كما يمكن بتطبيق مفهوم على مفهوم أو جملة على موضوع، كما قال في الجملة الكبرى صدق أبوه عالم في زيد، كان جيء بزيد فقط لأن نستطيع أن نقول أبوه عالمون، نرجع الضمير إليه فيتحدد مرجع الضمير، وأن هذا الأب الذي نقول أنه عالم عالم إنما هو أبو زيد لا أبو عمر لا أبو شخص آخر أو يأكل أو أي شيء آخر من هذه أنحاء الجمل الكبرى. كما يعقل هذا النحو، يعقل ابتداء أن يأخذ مفهوم الضرب، الضرب الصادر من شخص تارة لأخذه كمفهوم وأخرى نشير به إلى واقع، نقول ضرب هيئة الفعل موضوعة للدلالة على أن يرى بهذا المفهوم، يرى انطباقه في الخارج. هذا العمل الذهني الإرائي الذي عبر عنه سيد الشهيد بالنسبة التصادقية يكون الجملة الحملية الإسمية، يمكن تصويرها أيضا هنا في طرف مفاد الفعل على تفصيل سوف يأتي في محله هناك لعله لا تعرض لدار النقطة. وبهذا نستطيع أن نجمع كل هذه الكلمات في هذه النقطة، أن الجمل التامة فرق نقطة تماميتها إنما تكون بهذه الرؤية الخاصة الذي هو عمل ذهني نسميه بالنسبة الذهنية التصادقية، النسبة الحكائية الخبرية، الإراءة والإشارة للمفهوم في خارج الذهن في مصداقه في خارج الذهن، أو الحركة في واقعها والفعل في تحققها في الخارج، أي هيئة دلت على أن المفاهيم والانطباعات الذهنية أخذت بهذا النحو بما هي مشار بها إلى خارج الذهن ومنطبقة على واقعها في خارج الذهن تكون تامة لا محالة. نقطة تماميتها حينئذ واضحة، لأن هذا المفهوم هو الذي يعقد الإلعان به والتصديق به تارة وإنكاره أخرى، بخلاف ما إذا كان مجرد انطباع بلا أن يؤخذ ثانيا في واقع معين، هناك لا معنى للتمامية، إذ يبقى حينئذ هذا انطباع لم يحكي الذهن الآخر الذي الكلام الذي أوجب هذا الانطباع لم يحكي أن هذا موجود في الخارج أو لم ليس موجود، لا يريد أن يحكي به عن واقع في الخارج، من هنا يبقى غير تام. فالتمامية تنشأ من هذه الخصوصية، وهذه الخصوصية ليست خصوصية مفهومية بمعنى يضاف مفهوم إلى تلك المفاهيم فتحصل هذه التمامية، بل هذا ناشئ من تلك الحالة التي يسميها السيد الشهيد بالنسبة، نحن نسميه بالإشارة الذهنية للمفهوم في واقعه الخارجي، سواء كان بنحو الإشارة الحملية أو في الجملة الإسمية أو بنحو الجملة الفعلية الإسنادية، فإن كل هذا أيضا بحسب الحقيقة يرجع إلى هذه الفكرة، أن الحدث الفعل بسبب هيئة الفعل أو بسبب هيئة الجملة الفعلية يؤخذ بما هو ثان في واقعه، به يلحظ تحقق هذه الحركة وهذا المبدأ وهذا الحدث، حدوث هذا الحدث في الخارج يعني يؤخذ بما هو مشار إلى خارج الذهن، لا يؤخذ بما هو مفهوم في الذهن. إذن فتكون التمامية بهذه النقطة، والنقاط الأخرى التي تذكر هنا سوف تكون نقاط حينئذ تفصيلية جزئية أخرى يمكن ملاحظتها في الكتاب. ثم بعد ذلك أيضا السيد الشهيد يدخل في بحث آخر أيضا تحليلي لا يخلو من بداعة ودقة أيضا في الفرق بين النسب الناقصة والحروف، حيث قد يدعى أن الحروف والنسب الناقصة الدعية كما من قبل ذاك الإنسان النحوي المحدث الذي له اتجاه مدرسة حديثة في الأدب العربي وفي النحو، ادعى أنه مثلا مفاد الحروف هي عبارة عن الإضافة، أرجع الحروف إلى الإضافة. وهناك مناقشة مفصلة لهذا مدرسة الشهيد معه بإبراز نقاط المنبهات التحليلية الوجدانية التي تدل على عدم صحة هذه الدعوة. ثم يدخل السيد الشهيد بعد ذلك في الفرق بين بين النسبة الإضافية والنسبة المفادة بالحرف، حيث أن النسبة المفادة حق الحرف ولو في مواد الإضافة وجدانا يوجد فيها فرق بينها وبين الإضافة. مثلا حينما نقول الغلام زيد أو نقول الغلام لزيد، يدخل في بيان الوجوه المحتملة والنقاط المحتملة في الفرق بين النسبة الإضافية وبين الحرف الذي يمكن أن يكون في موضع إضافة أو الحروف بشكل عام، ويبين وجوه وخصوصيات ونقاط تحليلية أيضا يمكن الاستغناء عنها لأنها بحوث تحليلية أدبية لا تكون مهمة جدا فيها. المهم من البحوث الباقية هو التعرض للبحث الفرق بين الخبر والإنشاء، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، أي فرق بينهما؟ فإن الأصوليين هنا أيضا ادعى بعضهم أن الجمل الإنشائية إنما توجد المعاني الإنشائية، المعاني الإنشائية إيجادية توجد بالألفاظ الإنشائية وبالجمل الإنشائية. من هنا انفتح البحث في أن هذه المعاني الإنشائية هل واقعا إيجادية أو أنها إختارية، وما هو الفرق بينها وبين الجمل الخبرية. هذا هو البحث الذي له مقدار من الأهمية لا بد من التعرض إليه، ثم نجمع أطراف هذه الأبحاث التحليلية إلى إن شاء الله.